السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول كيف نوجه تعليل بعض الأئمة لبعض الأحاديث بأحاديث أخرى وردها إليها مع كوننا لا يظهر لنا وجه التشابه بين الحديثين؟ إذا لم يظهر وجه التشابه وثبت هذا التعليل عن إمام معتبر فسببه التقصير أو القصور، تقصير أو القصور في فهم كلام الإمام. يقول ما ضابط تعليل الأحاديث باتحاد المخرج؟ فترد الأحاديث إلى حديث واحد بناء على اتحاد المخرج، فهل كلما اتحد مخرج الأحاديث وتشابهت في متونها حكمنا بأنها حديث واحد؟ إذا جاءت مسوقة سياقا واحدا ولو مرة في كتاب معتبر فإنها تعد حديثا واحدا، وأما إذا فرقت رويت مفرقة وذكر لها مناسبات متعددة فإن حينئذ تكون أحاديث ولو اتحد مخرجها وتقاربت معانيها. يقول ما الجواب عما رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 68-69-70 حيث روى ثلاثة أحاديث كلها من طريق الشعبي عن جرير رضي الله عنه وساقها على أنها ثلاثة أحاديث، فالأول عن منصور عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى هاهنا بالبصرة لما يخشى من روايته وإلقائه على بعض الناس التي فيهم ميل إلى مذهب الخوارج، لأن هذا يؤيد بدعتهم ويدفعهم إلى الأمام ويحملون مثل هذا الكفر على الكفر المخرج، فمثل هذا لا يلقى إلا مبينا معناه في مثل هذا المجتمع الذي أشار إليه في وقته، أعني البصرة. وهكذا جميع النصوص، نصوص الكتاب والسنة هي علاج لآفات تقع في المجتمعات الإسلامية وللأفراد أيضا، فمن شمت منه رائحة الزيادة والغلو فإنها لا تلقى إليه أحاديث الوعيد مجردة، بل لا بد أن يضاف إليها أحاديث الوعد. وأما من كان بضد ذلك عنده شيء من التفريط، عنده شيء من التراخي، عنده شيء من التساهل، فإن أحاديث الوعد لا تلقى إليه مجردة، بل لا بد أن يضاف إليها شيء من أحاديث الوعيد. أما من كان متوسطا في شؤونه كلها سالكا الصراط المستقيم والسبيل الأقوم فإن مثل هذا لا مانع أن تلقى إليه أحاديث الوعد وحدها وأحاديث الوعيد وحدها. هذا الأول. والثاني عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. والثالث عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. فقد ساق الإمام مسلم هذه الأحاديث الثلاثة على أن كل منها حديث مستقل مع أن مخرجها متحد ومتونها متشابهة، لكن الأول فقد كفر والثاني برئت منه الذمة، هذا حكم آخر، والثالث لم تقبل له صلاة، فهي حديث ثلاثة ظاهرة تدخل الاختلاف بينها. يقول سؤالي عن كيفية الجمع بين كتب السنة، يقصد هل يلزم من ذلك أني أقرأ صحيح البخاري كاملا ثم مسلم ثم أخرج الطرق أم أن هناك طريقة أخرى؟ الطريقة التي شرحناها تقرأ حديثا حديثا من البخاري ثم تخرجه حالا من الكتب الأخرى الستة إلى أن تنتهي. وجاء من بعض الأخوة أنهم هل يبدأون بهذه الطريقة أو يبدأون بالمتون الصغيرة؟ المسألة مفترضة في طالب علم قد أنهى المتون الصغيرة التي تحفظ، لأن هذه طريقة للتفقه في كتب السنة، وهذه من أنفع ما يكون لطالب العلم لا سيما إذا كانت حافظته لا تسعفه للحفظ، فإن هذه المتون ترسخ في ذهنه بعد معاناتها ترسخ. يقول تحاشى الإمام مسلم حديث عكرمة مطلقا وأخرج في صحيح لسويد بن سعيد ومعروف أن البون الكبير بين الرجلين، فكيف نفسر ذلك؟ الإمام مسلم لا يلزم باجتهاد غيره، وإلا عكرمة قد خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، والإمام مسلم خرج له ناس لم يخرج لهم البخاري، وكل له اجتهاده وكل له نظره في أحاديث ومرويات هؤلاء الرواة. يقول أرجو لو تذكر الطلاب بالعمل بالعلم، فإني أرى على سبيل المثال أن بعضهم قد هجر بعض السنن مثل السلام فلا يسلم إلا على من يعرف، وهذا تجفيف لمنابع الأخوة والمحبة. لا شك أن بذل السلام لمن يعرف ومن لا يعرف هذا هو السبيل الوحيد لزرع المحبة بين المسلمين. وجاء في الحديث لن تدخل الجنة حتى تحاب. ألا أخبركم بشيء إذا فعلته تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن علامات قرب الساعة أن يكون السلام للمعرفة. وجاء الأمر بإبقاء السلام على من عرفته ومن لم تعرف. يقول: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة على الحق منصورة، نحن نرى حال أهل الحق اليوم في ضعف وأعداء الله يظلمونهم ويبغون عليهم، فما المقصود بالنصر إذن؟ أولا، المسألة الابتلاء سنة إلهية، يبتلى المرء تكفيرا لذنوبه ورفعا لدرجاته ولو كان منصورا في حقيقة الأمر ولو أدى ذلك إلى قتله. فالنصر أعم من أن يكون انتصارا في معركة أو ظهور كلمة وقبول بين الناس، النصرة أعظم من ذلك. فالقتل نصر، كما جاء في قصة الغلام لم يستطيعوا قتله حتى دلهم على ذلك، وعد هذا نصر، وعد هذا نصر مبين، حيث دخل في دين الله أفواج لم يكونوا ليدخلوا لولا أنه قتل، فقتله نصر. يقول: ذكرت أن البفيه المفتوح حرام لأن المشتري سيأخذ أكثر من حقه، ألا يشكل على هذا أن البائع قد رضي بذلك فهو يعلم أن المشتري قد يأخذ أكثر من حقه فكأنه خفض له السعر؟ وقولك إنه ثمن معلوم بسلعة مجهولة، ألا يكون هذا مثل من يؤجر نفسه على شبع بطنه كما يؤجر أجدادنا؟ التنظير غير مطابق. أولا، كون البائع يرضى بذلك الرضا لا يكفي، لا بد من توافر شروط البيع السبع، فلا يكفي الرضا. نعم، الرضا شرط من شروط صحة البيع، لكن أيضا أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوم، هذان شرطان، فلا بد من أن يكونا معلومين. ولا يرضى البائع بمثل هذا إلا إذا طمع بأن أعدادا كبيرة سوف يأخذون من هذا الأكل أقل مما دفعوا. أنتم ترون أن العقود المجهولة في التأمينات وغيرها من العقود لا يقدمون عليها رحمة من الناس ولا رأفة بهم، إنما يقدمون لأن واحدا منهم من هؤلاء المتعاقدين أو عشرة أو مئة أو ألف يأخذون أكثر مما أعطوا، ومئة ألف أو أكثر من ذلك يأخذون أقل، والجهالة ظاهرة في مثل هذا. وقولك إنه ثمن معلوم بسلعة مجهولة، ألا يكون هذا مثل من يؤجر نفسه على شبع بطنه كما يفعل أجدادنا؟ أولا، هو لا يؤجر نفسه على شبع بطنه، على الأكل، والأكل الذي يتحكم فيه المطعم المستأجر، فلن يعطيه أكثر مما يعمل عنده. وإذا جربه في اليوم الأول والثاني وجده يأكل أكثر فسخ العقد ولن يتردد بذلك. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن السائل لمسلم تأليف كتابه صاحب له اسمه أحمد بن سلمة، فهل هذا صحيح؟ نعم، جاء ذكره أحمد بن سلمة في ثنايا الكتاب، لكنه قليل، والراوي للكتاب هو إبراهيم بن سفيان. يقول: ما الراجع في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، يعني من حيث الاتصال والانقطاع؟ وما الراجع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ وهل اطلعتم على مخطوط لكتاب البلقيني أو العلاء في الكلام على هذه السلسلة؟ على كل حال، الكلام في الرواة والاتصال والانقطاع أمر معروف عند أهل العلم ومدون ومضبوط ومتقن. وأما ما يتعلق برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالخلاف فيها طويل بين أهل العلم، وأيضا مشهور ومتداول، ومنهم من يضعفها مطلقا للاختلاف في عود الضمير في جده، هل يعود على عمرو فيكون الجد محمد، أو يعود على الأب الذي هو شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو؟ وهذا الخلاف لا شك أن له أثر، فإن قلنا أن الجد محمد قلنا مرسل، وإن قلنا أن الجد عبد الله بن عمرو بن عاص، من العلم من أهل العلم من يرى أن شعيب لم يلق جده عبد الله بن عمرو، فيكون منقطع من هذه الجهة، وهذه حجة من ضعف السلسلة مطلقا. وأما من صححها وهو قول لبعض العلماء، يقول أن الضمائر معروفة وجاء التصريح بالجد في روايات عند أحمد والنسائي وغيرهما عن جده عبد الله بن عمرو، فتحرر الضمير، وأن الجد يعود الضمير في جده يعود إلى شعيب الذي هو الأب. أما رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو فأثبتها جم من العلم وقالوا أنه تربى في حجره وروى عنه سمع منه. وحينئذ التوسط في أمر هذه السلسلة أنها من قبيل الحسن. الذي لا يستطيع أن يحفظ البلوغ والمحرر وكتب الحديث الستة فهل يكفي أن يقرأ البلوغ مثلا حتى يمر على أحاديث أم أن ذلك لا ينفعه فيقرأ شيئا آخر من كتب العلم؟ وما هو أفضل شرح لبلوغ المرام؟ الذي لا يستطيع أن يحفظ عليه بالتعب الذي لا يستطيع أن يحفظ عليه بالتعب في تحصيل العلم، يعني قد يتعب في الحفظ ولا يستطيع، لكن إذا تعب وراء ذلك وردد الحديث وكتبه بيده مرارا وشرحه ورجع في شرح إلى كتب أهل العلم لا بد أن يقرأ في ذهنه شيء. هذه طريقة المعاناة والحفر، لا بد أن يثبت في ذهنه شيء مهما بلغ حافظته من الضعف. فمثل هذا الذي لا يحفظ بسرعة لا بد من المعاناة والتعب. فإذا كان لا يحفظ بمجرد القراءة يكتب الحديث مرة مرتين ثلاث عشر حتى يحفظه، وإذا لم يستطع أيضا يشرح هذا الحديث ويحلل هذا الحديث كلمة كلمة بالرجوع إلى المصادر، وحينئذ لا بد أن يحفظ مهما كان ضعفه حافظته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي رحمه الله تعالى: المعلل، وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء نثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي، جهبدها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل، أو وقف ما يرفع، أو متن دخل في غيره، أو وهم واهم حصل، ظن فأمضى أو وقف فأحكما مع كونه ظاهره عن سلما، وهي تجيء غالبا في السند، تقدح في المتن بقطع مسند، أو وقف مرفوع وقد لا تقدح، كالبيعان بالخيار صرحوا، بوهم على ابن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقلا، وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال، وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة، يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي، والنسخ سمى الترمذي عله فإن يرد في عمل فاجنح له.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وهي يعني العلة الخفية تجيء غالبا في السند، يعني موضع العلة الغالب فيها أنها تكون في سند الحديث، وقد تجيء في متنه وقد تجيء في السند والمتن معه، وهي يعني العلة الخفية غالبا في السند وقليلا في المتن، فالأحاديث المعلة متونها أقل بكثير من الأحاديث التي علت في أسانيدها. فالتي في السند إذا كانت العلة في السند كما هو الغالب العلل تقدح في المتن، تقدح في قبول المتن لأن المتن يتبع السند، والتي في المتن إذا كانت العلة تقدح في السند، العلة الغالبة في السند، العلة الخفية كوجودها في سند الحديث لا بد أن يكون لها أثر في متنه، وإذا كانت في متنه فقد تؤثر في السند وقد لا تؤثر، إلا أن ضعف المروي عموما يؤثر في الراوي كما أن ضعف الراوي يؤثر في المروي إذا كان الخبر لم يروى إلا من طريق واحد. أما إذا كانت له طرق فلا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، فقد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، وقد يضعف المتن والرواة ثقات الحفاظ، لا سيما إذا لم يكثر مثل هذا الضعف في متون أحاديثهم ومروياتهم، لأن الخطأ من الراوي القليل النادر لا يؤثر فيه، فلا تنازم كما قال أهل العلم بين السند والمتن من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، وإلا فالأصل التلازم والترابط، هذا الأصل، لكن من هذه الحيثية بحيث يروى الخبر من طرق أخرى يصح بها ولو ضعفت رواته في بعض الأسانيد، وهي تجيء غالبا، يعني العلة تجيء غالبا في السند وقليلا في المتن، فالتي في السند تقدح في المتن، تقدح في قبول المتن بقطع مسند، يعني مسند متصل أو وقف مرفوع، بقطع مسند، بقطع سند متصل، فالمسند هنا يراد به السند المتصل، وقد يراد به المرفوع، فالمسند أحيانا يقابل به الموقوف، لكن هنا يراد به السند بدليل القطع، فالقطع إنما يكون في الأسانيد أو وقف مرفوع وغير ذلك من موانع القبول. هذه العلة الخفية التي لم يطلع عليها إلا الواحد من الجموع تقدح في المسند الذي ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، وكم من سند يحكم عليه بعض أهل العلم بالاتصال ويحكم عليه بعض الجهابذة الحفاظ بالانقطاع، وأن الراوي الملازم الحافظ الضابط الملازم لهذا الشيخ لم يسمعه من هذا الشيخ، يعني من يشك في رواية نافع عن ابن عمر، نعم ما يشك فيها، فإذا جاءنا في سند مالك عن نافع عن ابن عمر لا نتردد في قبوله، لكن قد يقول بعض الحفاظ إن نافعا لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، فهذه علة خفية قدحت في هذا المسند الظاهر إسناده واتصاله. أو وقف مرفوع، أو وقف مرفوع، ذكرنا مثال في المرفوع المخرج في صحيح البخاري، هو حديث ابن عمر الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه إذا قام من الركعتين، وحكم الإمام أحمد بوقفه، من يجرؤ أن يحكم بوقفه مع أنه مرفوع في صحيح البخاري؟ عن الإمام أحمد إمام بلا إشكال ولا منازع، وله أن يحكم بمثل هذا الحكم، وهذا الذي ترجح عنده بالقرائن، وقد يكون ترجيحه عند الإمام أحمد بعلة لا يستطيع التعبير عنها، لأن هذه العلة الخفية صرح جمع من الأئمة أن بعضها لا يستطاع أن يعلل، أحكام لا يستطاع أن تعلل، فالذي في نفسه شيء كما يدور بين المثقفين والمتعلمين في هذه الأوقات أنه لا يمكن أن يقتنع بشيء حتى يراه كالشمس، حتى يراه كالشمس لا يمكن أن يقتنع، مناظرة مجادلة محاورة لا يقتنع لك الشمس، فأين هو من هذا الباب الذي يأتي إلى الإمام يقول لك الحديث صحيح أو يقول الحديث ضعيف؟ طيب ما الدليل على أنه ضعيف؟ قال الله هذا هكذا لكم، وثبت هذا عن الأئمة أن هناك أحكام لا يستطاع تعليلها. طيب كيف نقلد إمام ما أبدأ لنا وجه لتضعيفه؟ يقول اذهب إلى فلان واسأله عن الحديث، يسأل عن الحديث يقول ضعيف فيه علة، ما هذه العلة؟ الله أعلم. ويذهب إلى ثالث ويقول له مثل هذا الكلام، ويتواطؤون على مثل هذا الكلام، لكن التعليل الله أعلم. ولذا هذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث أشبه ما يكون بالإلهام، وليس في مثل هذا الكلام فتح لباب دعاوى الإلهام، لأن الناس من الناس من يسهل عليه أن يحكم صحح ويضعف يقول هذا إلهام، لكن متى يصل إلى هذه المنزلة؟ هل بالإمكان أن طالب علم مبتدئ أو متوسط يصل إلى هذه المرحلة ويقول إلهام؟ فأدعي أنه يوحى إليه، وهذا ما هي عنواسة ومضيعة حصلت لبعض المنتسبين إلى العلم ممن فيه رائحة تصوف، تجده يقول ألقي علي أو ألقي في روعي أو جاءني في المنام من يقول، الحديث صحيح الحديث ضعيف، لكن هذا الكلام مقبول لمردود مردود. من ينتسب إلى العلم من المكثرين في هذا الباب كالسيوطي مثلا، يزعم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة ويصحح له ويضعف. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة هذه مستحيلة، لأنه عليه الصلاة والسلام قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. من شك في موته، الموت الذي فيه مفارقة الروح للبدن، هذا مكذب للقرآن. لكن حياته عليه الصلاة والسلام وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء، لكنها حياة برزخية لا تضاهي حياة الأحياء الذين أرواحهم في أبدانهم. يصححون، وبعضهم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ويسأله عن أحاديث ويجيبه، ويسأله عن أحكام ويجيبه. النبي عليه الصلاة والسلام من رآه في المنام فقد رآه بالفعل، لأن الشيطان لا يتلبس به. فهل نقبل مثل هذا التصريح مثل التضعيف، ونقبل مثل هذه الأحكام المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في المنام؟ نجزم بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، لأن الشيطان لا يتلبس به. فهل يقبل النقل عنه عليه الصلاة والسلام في المنام؟ أما ما يخالف ما ثبت عنه فالدين كمل بموته عليه الصلاة والسلام، فلا حكم يقبل في مثل هذه الحالة. والتصحيح والتضعيف من شرطه أن يكون الناقل حافظ ضابط، والنائم ليست هذه صفته، تخلف فيه شرط الحفظ والضبط والإتقان، لأن من شرط الراوي أن يكون يقظا أو يقظا كما قال بضم القاف. والنائم لا يمكن أن يكون على هيئته التامة كاليقظة أبدا، بدليل أنه يرى الرؤيا وإذا قام يقصها نسي أكثرها، لا سيما إذا كانت ذات فصول ومراحل. فلا يقبل مثل هذا الكلام البتة. وقد فتح بعض المتصوف هذا الباب على مصراعيه ولبسوا على الناس، ثم تدرجوا إلى أن وصلوا إلى حد يجتمعون فيه على حد زعمهم مع النبي عليه الصلاة والسلام متى أرادوا. ولا شك أن هذا ضلال ووسيلة إلى تعطيل الدين والتلبيس على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي تراجم من يدعى فيهم الولاية وفي طبقاتهم أشياء لا تخطر على البال، وتبدأ من أشياء يسيرة يدعيها الشخص لنفسه أو تدعى له، ثم بعد ذلك يستدرج إلى أن يدعي لنفسه ما ليس بواقع. وبعضهم كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير يجوع نفسه أيام، يصل بعضهم إلى 40، إن ثبت، إن لم يأكل خفية بعد، إن ثبت أنه يمكن أن يعيش الإنسان مدة 40 يوم بدون أكل، يفعلون هذا فيما يدعونه، ثم بعد ذلك يزعمون المكاشفات والتجليات. والحافظ الذهبي يقول هذه هلوسة سببها الجوع، سببها الجوع، وهذا صحيح. أذكر مرة خرجنا مسافرين ومعنا الأكل، الأكل جاهز، وبعد صيام أفطرنا وخرجنا وقلنا نأكل هذا الأكل في الطريق. صاحب السيارة يقول ننتظر ننتظر ننتظر، فقال واحد من معنا من الركاب من الأخوان، لماذا هؤلاء الجماعة يصلون إلى جهة الشرق؟ كيف يصلون إلى جهة الشرق؟ ماذا يقصد بذلك؟ فيها آلات البنزين هذه اللي تعبى منها مصفوفة إلى جهة الشرق مثلا، يقول لهم صلوا إلى جهة الشرق. سببه إيش؟ الجوع، سببه الجوع. والإشكال أنهم يبنون على هذا أحكام ويحكمون على غيره من خلال هذه التجليات وهذه المكاشفات، ودعى فيهم الولاية وينسب لهم أشياء لا تخطر على عاقل. فمنهم من دخل في هذا الباب وصحح وضعف ووهم الأئمة بمثل هذه المكاشفات، وهذا لا شك أنه ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. أو وقف مرفوع يعني وغير ذلك من موانع القبول، وقد لا تقدح، وقد لا تقدح في المتن بأن يتعدد السند ويقوى الاتصال من جهة أخرى، أو يكون تكون هذه العلة مؤثرة بالنسبة لضبط الراوي لكن لا أثر لها في واقع الخبر، مؤثرة في ضبط الراوي لكن لا أثر لها في الخبر. يرد في السند مثل من الأسماء المهملة سفيان أو حماد مثلا، ولا يستطاع تمييزه ولا يوصل إلى حقيقته، هل هو سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة أو حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، ويسأل الراوي ويقال أيهما، فلا يدري الراوي عنه، يقال من تريد بسفيان، يقول نسيت. لا شك أن هذا فيه خلل في ضبطه لكنها لا تؤثر في الحديث، لأن سواء كان سفيان الثوري أو ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة، ويقول مثله في حماد. والطريقة الطريق لتمييز السفيانين والحمادين أشار إليها الحافظ الذهبي رحمه الله في أواخر الجزء السابع من السير، الجزء السابع من السير. وعلى كل حال إذا حصل مثل هذا الاختلاف الذي لا يوصل إلى حقيقته، وفي رواة البخاري من هذا النوع كثير، حدثنا محمد ولا نستطيع أن نميز من محمد، لكن جميع المحمدين في صحيح البخاري كلهم ثقات، فأينما دار فهو على ثقة. فعدم تعيين الراوي ونسيانه من قبل من إهماله من قبل من روى عنه ونسيانه ممن بعده أو من الراوي عنه، قد يحدث عن سفيان مثلا وبعد 40 سنة يقال والله أي سفيان، يقول نسيت. ونحن رأينا في كتب أهل العلم أقوال منسوبة إلى سفيان، سفيان في مراتب العلم مثلا نسبها القرطبي إلى الثوري، وابن حجر قال سفيان بن عيينة. مثل هذا لا شك أنه مؤثر لأنه مصدر القول، هو مصدر القول، ومن بركة العلم كما يقول العلماء إضافة القول إلى قائله. أما إذا كان ينقله عن غيره وليس بمصدر للقول والخلاف بين الاثنين غير مؤثر فإن هذا لا يضر، وهذا هو الموجود في الأحاديث. أما إذا كان القول منسوب إليه هو مصدره فلا بد من تعيينه، أو يلقى على الشك والتردد فيقال قال سفيان ولا ندري أهو ابن عيينة أو الثوري. فمراتب التي يتدرج فيها في التعلم الست التي ذكرت عن سفيان هي في الأصل سفيان مهمل، وقال الحافظ بن حجر وسفيان بن عيينة قال سفيان بن عيينة، والقرطبي قال سفيان الثوري. وهذا الأمر أيضا ما ينسب إلى هؤلاء أمره أسهل من جهة أنه كلام غير ملزم، كلام منسوب إلى متأخر فليس بحجة وليس بملزم لكنه مفيد لطالب العلم، فهو من هذه الحيثية أسهل. ومن جهة أنه هو مصدر الكلام ولا بد من معرفة القائل لينسب إليه كلامه ويتحمل تبعات هذا الكلام، فإن تعيينه أشد حاجة من حاجة تعيينه إذا ورد في إسناد، لأنه أينما دار فقد دار على ثقة. أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا، الكاف هذه جارة، جارة ولا غير جارة؟ تجر مدخولة ولا ما تجر؟ نعم تجر، هي من حروف الجر. والبيعان مجرور ولا مرفوع؟ مرفوع على إيش؟ الحكاية، فالناظم يحكي ما جاء في الحديث، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فهو يحكي ما في الحديث. كالبيعان بالخيار، حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، المروي عن عبد الله بن دينار، المروي عن عبد الله بن دينار صرحوا، يعني النقاد صرحوا بوهم راويه، صرحوا بوهم راويه يعلى ابن عبيد الطنافسي، إذ أبدل ونقل الألف، هذه ألف إيش؟ تثنية، وهي كل اثنين نحو التزم فمسلم مع البخاري هما نعم ألف الإطلاق. الأصل يعلى بن عبيد أبدل باللام بدون ألف، ألف الإطلاق. بوهم راويه يعلى بن عبيد الطنافسي إذ أبدلها، هذه ألف الإطلاق وليست ألف التثنية. فلا نقول أبدلاء، المراد بهما البخاري ومسلم على ما جاء في الخطبة في المقدمة. وإن يكن الاثنين نحو التزم فمسلم مع البخاري هما، لا، هذه ألف إطلاق والضمير يعود إلى واحد وهو يعلى بن عبيد. أبدل عمرا وهو ابن دينار بعبد الله بن دينار، أبدل عمرو بعبد الله. الآن الحديث معروف بعبد الله بن دينار من روايته، ويعلى ابن عبيد أبدل عمرا بعبد الله. الباء هذه داخل على إيش؟ على إيش؟ المتروك. إذا قلت أبدلت هذا الكتاب بهذا الكتاب، فأيهما المأخوذ وأيهما المتروك؟ أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري، نعم، أيهما المأخوذ؟ إذا قلت أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري، المأخوذ إيش والمتروك؟ يعني هل هذا هو الصحيح لغة أو من باب القياس على ما عندنا؟ لأن قلنا إن الباء دخلت على المتروك، وإذا قلنا بصحيح البخاري صار يعني نظرنا هذه المسألة بهذا المثال، قلنا إن المأخوذ صحيح مسلم والمتروك صحيح البخاري، مع أنه في الأصل العكس. فرق بين التبديل والإبدال عندهم. هنا الباء داخل على المتروك لأن الواقع يشهد بذلك. الحديث حديث مروي من طريق عبد الله بن دينار، جعل عمرو بن دينار بدلا من عبد الله بن دينار يعلى بن عبيد، والباء هنا داخل على المتروك لأن الواقع هو هذا، تشبيها للإبدال بالتبديل أو بالتبدل، وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقا. إذا قلت أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري معناه أنني دفعت صحيح مسلم وأخذ صحيح البخاري، وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقا وفي التبديل وعلى المتروك في الاستبدال والتبدل. وعلى المتروك في الاستبدال يستبدلون الذي هو أدنى نعم بالذي هو خير، فالمتروك الذي دخلت عليه الباء. ولو كان العكس لما ذموا لمدحوا، لا استحقوا المدح للذم. بعبد الله يعني بن دينار حين نقل، هل هذه العلة مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة. لماذا؟ لأن كل من عمرو وعبد الله ثقة، فهي في الحقيقة غير مؤثرة. لكن كونها صدرت من هذا الراوي وأبدل واحد بواحد هذا خطأ، يعني يحسب عليه لو كثر الإبدال عنده في أسماء الرواة ولو لم تؤثر على الخبر لقدحت فيه. يعني إذا كثر الخطأ في عند الراوي ولو لم يكن هذا الخطأ مؤثرا لقدح في ضبطه، لكنه لما صار قليلا خطأ يعني يقبل القليل. ومن يعرف من الخطأ والنسيان، وأن مالك نجم السنن حفظت عليه بعض الأوهام، ومالك سمى ابن عثمان عمر، والحفاظ كلهم على أنه عمرو بن عثمان على ما تقدم في المنكر نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت فماذا؟ بل حديث نزعي خاتمه عند الخلاء ووضعه على ما تقدم في المنكر. ثم بعد هذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى العلة في المتن، لأنه قال وهي تجيء غالبا في السند ومن وقليلا في المتن، ذكر للمتن مثالا. وعلة المتن كنفي البسملة، علة المتن القادحة فيه كحديث نفي البسملة، نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس، في صحيح مسلم نفي البسملة. صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، صليت قبل ذلك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في رواية، في بعض روايات الخبر لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. هذه العلة لا شك أنها خلاف الواقع. منشأ هذه العلة أن الراوي توهم من قول أنس يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون، إذا كانت القراءة تبدأ بلفظ الحمد لله رب العالمين فمقتضاه أنها لا تذكر البسملة، هو توهم هذا ونقله على حسب وهمه، نقله على حسب وهمه. وعلة المتن كنفي البسملة، إذ ظن راوي نفيها فنقله، إذ ظن راوي نفيها فنقله، ففهم من قول أنس كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فتوهم وظن أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، فنقله، نقل ما توهم ونسبه إلى أنس، وقد أخطأ في وهمه وفي ظنه، لأن معنى يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم يستفتحون القراءة بهذه السورة، بهذه السورة، وليس به تعرض للبسملة لا بنفي ولا إثبات. هذا عند من يقول بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة، أما من يقول أن البسملة آية من الفاتحة فجعل الحمد لله رب العالمين اسم السورة بما فيها البسملة. أخويا الأخوان، نفي البسملة المصرح به من قبل الراوي الذي فهم الحديث على غير وجهه فنفى البسملة، قال لا يذكرون بسم الله، هذه علة المتن التي فيها نفي الذكر والتنصيص على البسملة. أنس في حديثه يقول كانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ليس فيها تعرض لنفي بسملة ولا إثبات. وكل على مذهبي، من يقول إن البسملة آية من الفاتحة هذا ما عنده مشكلة. ولما وصف أنس رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت قراءته مدا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لما سئل عن قراءته قال كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فدل على أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، على أن المسألة السؤال هل هو عن القراءة داخل الصلاة أو خارج الصلاة مسألة يطول بحثه. المقصود أن الراوي فهم من حديث يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فصار يحدث به، يحدث على ضوء ما فهم. وهذه آفة دخلت على هذا الراوي ودخلت على كثير من طلاب العلم، تجده يفهم من شيخ أو عن شيخ في حال من الأحوال لظرف من الظروف يفهم منه أنه لا يصلي تحية المسجد مثلا، دخل مرة أو مستعجل أو كذا أو فعل أو نسي مثلا، فصار ينقل عنه أن الشيخ فلان لا مداوم على عدم تحية المسجد لا سيما في أوقات النهي مثلا، فهو غلب أو فهم أنه لا يصلي، يعني توقع هذا منه لظرف من الظروف حصل منه فصار ينقله بإطلاق، فتبعا لهذا الوهم صار يشيعه بين الناس. وكم من قول أو فعل ألصق بشخص وهو منه بريء بناء على فهم من نقله، على فهم من نقله. إذ ظن راو نفيها أي البسملة فنقله تصريحا، وصح وقد صح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل، الألف هذه للإطلاق، سأله أبو سلمة سعيد بن يزيد أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم، فذكر أنه لا يحفظ شيئا، وهذا السؤال متأخر جدا، يعني بعد ما كبرت سنه ونسي، رضي الله عنه وأرضاه، وإلا الرواية الثابتة عنه أنهم كانوا يستمتعون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ومن مقتضى قراءة الحمد أنهم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لإجماع الصحابة على ذكرها في أوائل السور، فلا تقرأ السورة تبعا لهذا الاتفاق إلا أن تقرأ معها البسملة. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول الجمهور. وأما بالنسبة للمالكية فلا يرون في الصلاة لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة كما هو معروف. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وهو الذي يسعى جاهدا لصيانة الصحيح وجه هذه الرواية على وجه مقبول، فحمل نفي الذكر على نفي السماع، حمل نفي الذكر على نفي السماع، فصحح هذه الرواية وقال كون أنس يقول لا يذكرون يعني أنه لم يسمع، ونفي السماع سببه نفي الجهر، نفي السماع سببه نفي الجهر، فمقتضى الرواية أنهم لا يجهرون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا جهرا، لا في أول القراءة ولا في آخرها. ولا شك أن مثل هذا مبالغة في نفي ما أريد نفيه، إذ البسملة في أول القراءة لا في آخرها. وقد يقول قائل أن المراد بالقراءة في آخرها للسورة التي تليها، وقد يقول قائل أن هذا من باب المبالغة في النفي، كما جاء في حديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، يعني ما قال أحد، ولا العرب في الجاهلية قالوا إن الشمس تنكسف لحياة أحد وإنما تنكسف لموته قالوا. فمن باب المبالغة في النفي قيل لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. وكثر التعليل بالإرسال لما قدم أن العلة الأصل فيها أن تكون خفية، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، فالعلة هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها. لكنهم لا يقتصرون في كتب العلل وفي تعليل الأخبار، لا يقتصرون على الغامض، الغامض هو الأصل في هذا الباب، لكن قد يعللون بالظاهر. والعلة من حيث معناها الأصلي تشمل الظاهرة وتشمل الخفية، تشمل الظاهرة وتشمل الخفية. نظير العلل التي تكون في الأبدان، منها الجرح الظاهر والكسر الظاهر، ومنها العلل الخفية الباطنية التي لا قد لا يصل إليها كثير من الأطباء، كلها علل، كلها تقدح في صحة هذا الشخص، والعلل الظاهرة والخفية كلها تقدح في صحة المروي. لكنهم في الأصل في هذا الباب الذي يعظم العلماء من شأنه إنما يقصدون به العلل الخفية، ويجعلون الحد والتعريف للعلل قاصر على الخفية. وهنا يقول كثر التعليل بالإرسال الظاهر، فبعد أن قدم أن العلة تكون خفية بين أنها قد تكون ظاهرة، فقال كثر يعني من الأئمة المتقدمين لا سيما من صنف في العلل، تجدون في كتب العلل العلل الظاهرة كما تجدون العلل الخفية، وكثر التعليل بالإرسال للوصل، وأيضا كثر التعليل بالوقف للرفع إن يقوى على اتصال، إن يقوى الإرسال والوقف حيث يرجح على ضده، إن يقوى يعني على ضده من الاتصال والرفع، إذا كان أقوى من ضده بأن دلت القرائن على رجحانه، أو كون رواته أكثر أو أحفظ أو أكثر ملازمة للشيوخ، إن يقوى على اتصاله فهم يعلون بالإرسال. وقد يعلون الحديث بكل قدح، وقد يعلون بكل قدح، يعلون الحديث بكل قدح يعني ظاهر فسق في راويه وغفلة منه ونوع جرحي، وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرحي كسوء حفظ وفحش غلط ومخالفة ثقات وما أشبه ذلك، يعلون بالعلل القادحة وإن كانت ظاهرة مثل فسق الراوي، فتجد في كتب العلل تضعيف حديث لأن فلان فاسق، راوي فاسق يزاول معصية، ويعلونه بأنه فيه غفلة، أن راوي فيه غفلة، وهذه العلل الظاهرة موجودة في كتب العلل كوجود العلل الخفية، لكن الأصل في هذا الباب هو العلل الخفية. ومنهم من يطلق اسم العلة، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة، يطلقون اسم العلة يعني الأصل تطلق على الخفية ثم توسعوا فأطلقوها على الظاهرة ثم توسعوا على غير القادح توسعا، وهذا موجود في كلام أبي يعلى الخليلي في الإرشاد، أطلق العلة لغير قادح على غير قادح، وزعم أن من الصحيح ما هو صحيح معلول، صحيح معلول لغير قادح كوصل ثقة ضابط، حيث يقول الخليلي في الإرشاد معلول صحيح ومعلول متفق عليه وصحيح متفق عليه وصحيح مختلف فيه، معلول صحيح كالذي يقول وهو الحاكم صح مع شذوذ، يعني من الصحيح ما هو شاذ، من الصحيح ما هو معلول يعني بعلة غير قادحة، ومن الصحيح ما هو شاذ وإن كان مرجوحا، وإن كان مرجوحا. وقد تقدم في حد الصحيح أن العلة التي أشير إليها في الحد هي العلة القادحة، فدل على أن العلة غير القادحة لا تنافي الصحة، وعلة قادحة فتوذي كما أشار الحافظ العراقي في أول الألفية. ومن الصحيح ما هو صحيح شاذ، يعني الحديث الصحاح فيها ما هو صحيح وما هو أصح، الصحاح فيها ما هو صحيح وما هو أصح. فمثلا حديث قصة جمل جابر حينما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام أوردها البخاري في 20 موضع من صحيحه، واستنبط منها أحكام، وجاء في هذه المواضع اشتراط الحملان وعدم اشتراطه، وجاء فيه أيضا جاء فيها كون الثمن أوخية وكون الثمن أقل وكونه أكثر، والقصة واحدة، وهذه كلها مروية بأسانيد صحيحة، رجح كون الثمن أوقية، رجح اشتراط الحملان، فما رجحه هو الأرجح وما خرجه صحيح. فإذا قلنا بأن ضابط الشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، نعم هذه مخالفة لثقة من ثقة لمن هو أوثق منه، فعندنا حديث الأوثق هو الأرجح وحديث الثقة راجح صحيح، إذن نقول حديث الثقة سالم من الشذوذ، وحديث المرجح سالم من الشذوذ، وحديث الثقة الذي صحح وخرج في الصحيح نعم صحيح لكنه شاذ لوجود المخالفة. فمن الصحيح ما هو معلول في كلام أبي يعلى الخليلي، وفي الصحيح ما هو صحيح شاذ في كلام الحاكم، وكل هذا مخرج في الصحيح. وعلى كل حال الشذوذ علة، وكون الخبر مرجوح مانع، إما من قبول الخبر عند من يرد الشاذ مطلقا، أو مانع من العمل به، مانع من العمل به عند من يقول إن الشاذ نوع من الصحيح، لكن كونه شاذ مانع من العمل به، ولا يعني أنه ما ثبت عن راويه، عن راويه. مثلا في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، وفي الصحيح من حديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، ومن حديث أبي رافع أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال، هو السفير بينهم، وصاحبة القصة أدرى من غيرها وإن كان ابن أختها، لكن هي أعرف بقصتها، والسفير بينهما الواسطة أعرف من غيره بهذه القصة، إذن المرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، وهو إيش؟ حلال. وحديث ابن عباس نقول أنه ضعيف ومخرج الصحيح، لا ليس بضعيف، لكنه مرجوح، لكنه مرجوح وثابت عن ابن عباس، ما حد ينفي ثبوته عن ابن عباس، لكن وهم ابن عباس بهذا، فصحته لا إشكال فيها، يعني ثبوته عن ابن عباس لا إشكال فيه، لكن مخالفة ابن عباس لغيره شذوذ، والشذوذ مانع، إما من القبول عندما يرد الشاذ مطلقا، أو من العمل عندما يقول أن الشاذ منهما هو صحيح، يعني نظير ما يقال في المنسوخ، نظير ما يقال في المنسوخ، النسخ على ما قال هنا، والنسخ سمى الترمذي علة نأتي إليه، يقول كوصل ثقتي يقول إيش معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي أي اقتدي وأخذ به وقبل من قبل من شذ به. والنسخ مفعول مقدم سمى الترمذي علة، يعني من علل الحديث، والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل فاجنح له، يعني واحد النسخ علة، لكن هل هي علة قادحة في صحة الخبر كون الحديث منسوخ علة تقدح في صحته؟ لا، إنما تقدح في العمل به، ولذا قال والنسخ سمى الترمذي علة فإن يرد في عمل فاجنح له. النسخ مفعول مقدم سمى الترمذي علة من علل الحديث، لأنه قال في حديث معاوية في قتل الشارب، قال وهو حديث منسوخ، وقال عن حديث الماء من الماء منسوخ في كتابه في السنن، بيّن أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ثم قال في العلل التي بآخر جامعه وقد بينا علة الحديث في الكتاب، يعني فيما تقدم، فسمى النسخ الذي أشار إليه في الكتاب سماه علة في علل جامعه، فالترمذي سمى النسخ علة، لكن هذه العلة ليست مؤثرة في صحته، الحديث الصحيح الماء من الماء ومخرج الصحيح ولا أحد يقدح فيه، فلنجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لكنه في مرحلة في أول الأمر ثم نسخ في الآخر. قال وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وقد صحح جملة من الأحاديث، تلميذ صح جملة من الأحاديث في كتابه، وأحاديث مخرجة في الصحيح في البخاري ومسلم حديث منسوخة، بل من القرآن ما هو منسوخ، فالنسخ ليس بقادح. نعم إن كان القصد أنه يمنع من العمل بالخبر الكلام صحيح، ولذا قال الحافظ العراقي مما زاده على ابن الصلاح فإن يرد، يعني الترمذي، في عمل لأنه منسوخ والمنسوخ لا يعمل به فاجنح له، أي مل إلى هذا القول ووافقه عليه، أما إن كان يريد أنه علة مؤثرة في ثبوته فلا. نعم.
المضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فازيدا في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجبا، كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف.
بعد أن أنهى الحديث عن المعل أتبعه بالمضطرب، لأن الاضطراب علة، وبعض الأمثلة التي أوردها أهل العلم في المضطرب أوردوها في المعل، فالاضطراب نوع من أنواع العلل، والمضطرب اسم فاعل من الاضطراب وهو نوع من المعل كما أشرنا، والمضطرب من الحديث هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، لا بد من هذه القيود، يروى على أوجه مختلفة متساوية، فإن روي الحديث على وجه واحد يمكن أن يسمى مضطربا؟ لا يمكن، إذا روي على وجه واحد لا يمكن أن يسمى مضطربا، وإن روي على أوجه متفقة غير مختلفة يمكن أن يسمى مضطرب؟ لا، لأن المضطرب ما يروى على أكثر من وجه وتكون هذه الأوجه مختلفة لا متفقة، وتكون هذه الأوجه المختلفة متساوية بحيث لا يمكن الترجيح بينها. فإن أمكن الترجيح بوجه من الوجوه المعروفة عند أهل العلم في التعارض والترجيح فإنه حينئذ ينتفي الاضطراب. هذا تعريف المضطرب عنده. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مضطرب الحديث ما قد ورد. ورد هذه الألف للإطلاق، مختلفا حال من واحد، يعني من راو واحد، بأن من رواه مرة على وجه ورواه مرة أخرى على وجه آخر وثالث على وجه مخالف وهكذا. وتكون هذه الأوجه متساوية مع اختلافها، مختلفا من راو واحد فأزيد، يعني أزيد من راوي، سواء كانت هذه الأوجه المختلفة المتساوية تروى عن راو واحد، مرة يروي على وجه وأخرى يروي على وجه وثالث يروي على وهكذا، وتروى عنه هذه الأوجه مع هذا الاختلاف بالتساوي، يرويها عنه رواة متساوون في درجة واحدة بحيث لا يمكن الترجيح بينهم، أو من أزيد من راو واحد بحيث يرويه راو على وجه ويرويه آخر على وجه ويرويه ثالث على وجه وهكذا. مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيده في متن أو في سند. للضراب قد يكون في المتن وقد يكون في السند وهو الغالب، وقد يكون في السند والمتن معا. في متن أو في سند وهو الغالب، هذا إن اتضح فيه تساوي الخلف، فيه تساوي الخلف يعني تساوي الاختلاف. أما إن لم يتضح فيه التساوي لأن أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض فإنه حينئذ ينتفي الاضطراب. أما إن رجح بعض الوجوه بأي مرجح من المرجحات بأكثرية أو أحفظية أو غيرهما لم يكن مضطربا، يعني ينتفي الاضطراب عنه، والحكم للراجح منها، أي من الوجوه والحكم للراجح منها وجب، إذ لا عبرة للمرجوح، أو لا عبرة بالمرجوح. ولو كانت الأسانيد ظاهر الصح فإن الراجح يكون هو المحفوظ والمرجوح يكون هو الشاذ، والمرجوح يكون هو الشاذ. هذا إذا أمكن الترجيح. ثم مثل للعلة في السند ومضطرب السند، مثاله كالخط للسترة جم الخلف، هذا اضطراب في سنده بحيث يروى عن راويه إسماعيل بن أمية على أكثر من 10 أوجه، على أكثر من 10 أوجه. وهذا المثال مثل به ابن الصلاح للمضطرب، مثل به ابن الصلاح للمضطرب. لكن الحافظ ابن حجر رجح بعض الوجوه على بعض وقال في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن، لأنه رجح بعض الوجوه على بعض. فإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض فإنه حينئذ ينتفي الاضطراب. من أمثلته عن المضطرب حديث شيبت اليهود وأخواتها، فالاختلاف في أسانيده التي تروى عن أكثر من صحابي كثيرة جدا. فمن أهل العلم من لم يستطع الترجيح فحكم باضطرابه، ومنهم من رجح بعض الطرق على بعض فجعل الطريق الراجحة مقبولة يعني حسنة والمرجوحة شاذة. كيف؟ لا يعمل به، لأن الاضطراب موجب للضعف، والاضطراب موجب للضعف. المضطرب نوع من أنواع الضعيف لا يعمل به، والاضطراب سواء كان في السند أو في المتن موجب للضعف، موجب للضعف، لأن فيه قدح في ضبط راويه الذي يرويه على أوجه، وفيه أيضا اختلاف مع عدم الترجيح. وإذا لم نستطع الترجيح إن عملنا ببعض الوجوه دون بعض هذا تحكم، هذا تحكم كوننا نعمل ببعض الوجوه دون بعض. من الأحاديث التي أعلت بالاضطراب في سندها ومتنها حديث القلتين، والاضطراب فيه كثير في سنده وفي متنه أيضا، في متنه من فيه إذا كان الماء قلتين وفيه قلة وفيه قلتين أو ثلاث وفيه 40 قلة، وفي والاضطراب أيضا في معنى القلة، فمنهم من يفسرها بقلال هجر، وفي تحديد القلة حتى ولو كانت من قلال هجر، في تحديد القلة، يعني ابن جريج يقول رأيت القلة من قلال هجر تسع كربتين وشيئا، قالوا الاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فالقلتان 5 قرب. ومنهم من قال المراد بالقلة قمة الجبل، فإذا كان الماء يبلغ قمم الجبال فإنه لا يحمل الخبث، يعني كالطوفان مثلا، ومع أداه يحمل الخبث. الكلام في مثل هذه الأحاديث لا شك أن هذا مؤثر، يعني من يعمل بحديث القلتين كالشافعية والحنابلة لا شك أنهم يعتمدون على مثل هذا الحديث، والحديث فيه كلام كثير، ثم بعد ذلك يجعلون 5 قرب 500 رطل، والقرب ليست متناسبة، يعني ما هي باللتر تقاس أو بشيء من هذا، لا، قربة خروف وقربة خروف ثاني، يعني من جلد خروف من جلد خروف، هل نقول أن جلد هذا الخروف بقدر جلد هذا؟ ويقولون هل 500 رطل تحديد ولا تقريب؟ من هم يقول تحديد، لو نقص شيء يسير خلاص يحمل الخبر، وكل هذا مبني على مثل هذا الاضطراب. لا شك أن البناء على مثل هذا الحديث بناء هش. الحديث صححه بعض الأئمة، صححه شيخ الإسلام تيمية، صححه جمع من الحفاظ، لكن مع ذلك بناء الحكم على مثل هذا لا شك أن فيه ما فيه. ولذا شيخ الإسلام لما رأى مثل هذا الاضطراب قال يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهومه، بمعنى أنه إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، لكن إذا قل عن القلتين يحمل الخبث، لا، لأن مفهومه معارض بمنطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فألغى المفهوم، نعم ألغى المفهوم لأنه معارض بمنطوق، وبسط هذه المسألة له وقته، بسطت في المناسبات. مثل للاضطراب في المتن في حديث بحديث فاطمة بنت قيس إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، مع حديث عائشة لفظ آخر للحديث، لفظ آخر لحديث فاطمة بنت قيس ليس في المال حق سوى الزكاة. اللفظان متفقان ولا متعارضان؟ متعارضان، لكن يمكن الجمع بين اللفظين، يمكن الجمع بين اللفظين بحمل اللفظ الأول إن في المال الحق سوى الزكاة على المندوب المستحب، الصدقة المندوبة، واللفظ الثاني ليس في المال حق سوى الزكاة محمول على الواجبة، ويتحد الحديثان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، هذا كله من حديث فاطمة بنت قيس، يعني إذا كان في حديث واحد، أما إذا وقع في حديثين فهو مختلف الحديث، سمى مختلف الحديث. لا، سبق لساني إلى عائشة، هو من حديث فاطمة بنت قيس.